أن تخرج من ضيق الظلماء إلى النور، أن تولد ثانية والماضي مغفور لحظة.
السابعة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بأهم العناوين. طهران تحذر من أن الرد الإيراني على التهديدات الأمريكية سيكون حاسماً ومباشراً. جيش الاحتلال يواصل ارتكاب مجازر الإبادة الجماعية ضد أهالي غزة واستهداف المناطق السكنية في القطاع. اندلاع اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال الصهيوني في قلقيلية بالضفة الغربية المحتلة. وبشرى زعيميان تحييكم من جديد وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. أكدت طهران أن الرد الإيراني على التهديدات الأمريكية سيكون حاسما ومباشرا، داعية واشنطن إلى وقف لغة التهديد والتركيز على الحل السياسي. وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان اعتبر الحل السياسي الخيار الأمثل لإنهاء حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال في قطاع غزة. وكان قائد حرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي أعلن أن إيران لا تسعى للحرب، لكنها لن تترك أي اعتداء دون رد. تهديدات أمريكا جاءت بعد مقتل 3 من جنودها وإصابة أكثر من 40 آخرين قبل يومين في هجوم مسير استهدف قاعدتهم بالأردن، فيما زعمت واشنطن بضلع طهران في الحادث. أعلنت وزارة الصحة بغزة ارتكاب الاحتلال 16 مجزرة خلال 24 ساعة الماضية، راح ضحيتها 150 شهيدا وعشرات المصابين، وأكدت ارتفاع إجمالي ضحايا العدوان إلى 26,900 شهيد و 65,940 مصابة. ويواصل الاحتلال محاصرة مراكز إيواء نازحين وقصف محيط مستشفى الأمل وحي المنارة بخان يونس جنوبي القطاع، فيما قام بنسف مربع سكني جنوبي شرقي خان يونس. هذا وأعلن نادي الأسير الفلسطيني العثور على جثامين متحللة لـ30 شهيدا مكبلة الأيدي ومعصوبي الأعين، واعتبرها دليلا واضحا على جريمة إعدام صهيونية بحقهم. أعلنت كتائب القسام استهدافها جرافة صهيونية بقذيفة الياسين في منطقة تل الهوى جنوب غربي مدينة غزة. الكتائب أكدت استهدافها دبابتين لجيش الاحتلال بمدينة غزة وخان يونس وسط وجنوب القطاع، مشيرة إلى قصفها تحشدات عسكرية صهيونية شمال القطاع بقذائف الهاون. من جهتها قصف سرايا القدس بصاروخ موجه مجموعة جنود متحصنين داخل مبنى وسط القطاع، محققة إصابة مباشرة فيهم. وفيما استهدفت السرايا تجمعات عسكرية بمخيم البريج وخان يونس شمال وجنوبي القطاع، يخوض مقاتلوها اشتباكات ضارية في مناطق العرايشية وبطن السمين في خان يونس. قالت الأمم المتحدة أن الكيان الصهيوني لم يقدم دليلا حول اتهاماته لوكالة الأونروا بتورطها في تنفيذ عملية طوفان الأقصى. المتحدث باسم المنظمة الأممية ستيفان دوجاريك أشار إلى عدم تقديم الاحتلال ملفا خطيا بخصوص مزاعم تورط 12 موظفا بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين بالهجوم على مستوطنات الغلاف. ولفت دوجاريك إلى أن الاحتلال أبدى موافقته على أسماء موظفي الوكالة في السابق، مضيفا أن الأمم المتحدة أنهت إقالة الموظفين المعنيين وفتحت تحقيقا بهذه الادعاءات. وتشن حكومة الحرب في الاحتلال حملة على الأونروا بزعم استغلال حماس البنية التحتية للوكالة لشن هجمات. أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان استهداف تجمع لجنود الاحتلال في تلة الطيحات عند الحدود مع فلسطين المحتلة وتحقيق إصابة مباشرة. يأتي ذلك فيما أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلي بإطلاق صواريخ من لبنان على مستوطنة المنارة في الجليل الأعلى. وتحدثت مصادر إعلامية عن قصف مدفعي إسرائيلي استهدف أطراف بلدات علم الشعب والظهيرة والبستان الناقورة وميس الجبل. إلى ذلك أفادت مصادر عبرية بأن جيش الاحتلال قرر تقليص قواته المتمركزة في المناطق المتاخمة للحدود اللبنانية، مؤكدة أن المستوطنين ليس لديهم أي ثقة بهذه الحكومة. أطلقت القوات المسلحة اليمنية صواريخ بحرية على المدمرة الأمريكية غريفلي في البحر الأحمر. المتحدث باسم الجيش اليمني العميد يحيى سريع اعتبر السفن الحربية الأمريكية والبريطانية في البحرين العربي والأحمر من المشاركين في العدوان على صنعاء أهدافا لقوات البلاد، مضيفا أن ذلك يأتي ضمن حق الدفاع المشروع عن البلاد. وأكد سريع أن القوات اليمنية تؤكد مواصلتها منع ملاحة الكيان الغاصب أو السفن المتجهة إلى موانئ الاحتلال حتى وقف العدوان على قطاع غزة. وحول استهداف القوات المسلحة اليمنية المدمرة الأمريكية USS غريفلي نستمع إلى التقرير التالي.
اليمن يواصل عملياته العسكرية في البحرين الأحمر والعربي نصرة لغزة، حيث أعلنت القوات المسلحة اليمنية استهداف المدمرة الأمريكية USS غريفلي بصواريخ بحرية، مؤكدة أن الاستهداف يأتي في إطار الرد على العدوان الأمريكي البريطاني على اليمن وانتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني في غزة، مجددة تأكيدها أن جميع السفن الحربية الأمريكية والبريطانية في البحرين الأحمر والعربي العربي تأتي ضمن بنك الأهداف للقوات المسلحة اليمنية. وشددت صنعاء على الاستمرار بمنع الملاحة الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة. إلى ذلك أقرت واشنطن بالهجوم، وتحدثت القيادة المركزية للجيش الأمريكي عن إطلاق صاروخ مضاد للسفن باتجاه البحر الأحمر، وزعمت أن مدمرة أمريكية في المنطقة أسقطت الصاروخ. هذا وكانت صنعاء قد أكدت استعدادها لمواجهة طويلة الأمد مع الولايات المتحدة وبريطانيا، وأنها ماضية في استهداف السفن الإسرائيلية أو تلك المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة حتى يتوقف العدوان على غزة. وأكد وزير الدفاع في صنعاء اللواء الركن محمد ناصر العاطفي أن اليمن قيادة وحكومة وشعبا وجيشا وجغرافية أعلى وأقوى وأشد من أن تهزه الغارات الإجرامية للعدوان الثلاثي الأمريكي البريطاني الصهيوني، مضيفا أن استمرار العدوان الغادر على اليمن يعتبر تعديا سافرا على السيادة ومزعزعا لأمن واستقرار المنطقة، مشيرا إلى أن تحالف العدوان غير مدرك بأن الشعب اليمني وقواته المسلحة لن ترعبهما صواريخ وقنابل أمريكا المحرمة دوليا، ولن تثنيهما الأساطيل وحاملات الطائرات والمدمرات عن القيام بواجباته. وفي إطار عسكرة البحر الأحمر والدفاع عن المصالح الإسرائيلية، أعلن الاتحاد الأوروبي أنه بصدد إرسال قوات إلى البحر الأحمر، وناقش وزراء دفاع دول الاتحاد الأوروبي عملية عسكرية أوروبية مشتركة في البحر الأحمر خلال اجتماع لهم في فرنسا، حيث تحدثت المصادر عن وجود خلافات إيطالية فرنسية على قيادة العملية وطبيعة التفويض الذي ستعمل بموجبه. مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أعلن أن مهمة قوة الاتحاد في البحر الأحمر ستكون حماية السفن فقط، ولن تكون جزءا من هجمات ضد اليمن.
أفادت وسائل الإعلام العبري بأن سلطات السويد عثرت على عبوة ناسفة قرب سفارة الاحتلال في العاصمة ستوكهولم. مصدر أمني بالشرطة السويدية أكد العثور على شيء قد يكون خطيرا خارج منطقة السفارة وفق تعبيره، مضيفا أن كوادر مكافحة المتفجرات تتابع المسألة لمعرفة هذه القضية. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. طهران تحذر من أن الرد الإيراني على التهديدات الأمريكية سيكون حاسماً ومباشراً. جيش الاحتلال يواصل ارتكاب مجازر الإبادة الجماعية ضد أهالي غزة واستهداف المناطق السكنية في القطاع. اندلاع الشباكات المسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال الصهيوني في قلقيلية بالضفة الغربية المحتلة. مستمعينا الأعزاء، شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطاب مساءكم بألف خير. نحييكم بأجمل تحية، وبعد لحظات نقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية، فتابعونا. نقدم لحضراتكم إعادة برنامج أنتم وطبيب الأسرة في الساعة 7:13، نشر خبرية جديدة في 8 تماما. عند 8:12 يأتيكم لقاء مباشر تحت عنوان الغدة السرطانية. تستمعون على مدى حوالي 10 دقائق في 8:47 إلى برنامج السياحة الغذائية في إيران، نشر خبرية جديدة في 9 تماما. أحبتي، تستمعون مباشرة على الهواء في 9:15 إلى برنامج حدث وحوار. في تمام 10:00 يأتيكم صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية لمدة ساعة كاملة. حصاد المساء في 11:00 تماماً، كلام الأمير أمير الكلام، يأتيكم هذا البرنامج في 11:25. نقدم لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج أضواء على السينما الإيرانية في 11:28. المحاضرة الإسلامية تأتيكم في 12:00 تماماً. شكرا لطيب المتابعة، في أمان الله.
أيها الأخوة والأخوات، فيما يلي نقدم لكم تسجيلا لبرنامج أنتم وطبيب الأسرة.
أنتم وطبيب الأسرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات، مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الأسبوعي أنتم وطبيب الأسرة. قبل أن نتطرق إلى موضوع هذا اللقاء أيها الأفاضل، طبعا من يوم غد إن شاء الله سنعيش أيام عشرة الفجر المباركة بإذن الله تعالى. ويوم غد هو ذكرى قدوم ورجوع مفجر الثورة الإسلامية الإمام الخميني العظيم قدس سره الشريف وطاب ثراه ومثواه إلى أرض الوطن. أبارك لكم هذه المناسبة السعيدة وأرجو من الله انتصار الإسلام والمسلمين في أرجاء المعمورة. نعم، اخترنا لكم موضوعا صحيا آخر في هذا اللقاء، وموضوعنا هو نزيف اللثة، الأسباب والعلاج. وضيفنا هو طبيب الأسنان الذي إن شاء الله سينضم إلينا عبر الهاتف، هو الدكتور منير الموسوي من العاصمة الإيرانية طهران. طيب أحبتي، نأخذ فكرة حول الموضوع وبعد ذلك نعود إلى حضراتكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، أهلا بكم. تتعدد الأسباب التي تساهم في زيادة فرص الإصابة بنزيف اللثة المستمر، ويشمل ذلك إهمال تنظيف الأسنان يوميا بجانب مجموعة أخرى من الأمراض. قد يسبب تراكم طبقة البلاك ونشاط بكتيريا الفم تهيجا وتورم اللثة، ما يؤدي إلى حدوث نفس المشكلة. ففي كثير من الأحيان تكون أول علامة على نزيف اللثة عندما تلاحظ وجود دم في الحوض، وهذا لأنه يميل إلى الظهور عند تنظيف أسنانك بالفرشاة. وإذا كانت لثتك حساسة أو متهيجة، فقد يؤدي تنظيف الأسنان بالفرشاة إلى حدوث نزيف، وهذا ليس عذرا لتجنب تنظيف الأسنان بالفرشاة. ويعتبر سوء نظافة الفم سببا شائعا لنزيف اللثة، ما يؤدي إلى تراكم البلاك والبكتيريا على خط اللثة. لذا فإن معرفة كيفية تنظيف أسنانك بالخيط وكيفية استخدام فرشاة الأسنان الكهربائية بشكل صحيح هي خطوات جيدة. وتشمل الأسباب الأخرى لنزيف اللثة أمراض اللثة والحمل ونقص الفيتامينات واستخدام التبغ والإفراط في تنظيف الأسنان بالفرشاة وفقا لجمعية طب الأسنان الأمريكية. ويمكن أن يشير نزيف اللثة أيضا إلى مشاكل صحية أساسية أكثر خطورة مثل سرطان الدم، على الرغم من أن هذا ليس شائعا، ولكن بالتالي إن نزيف اللثة ليس خطيرا في حد ذاته، إلا أنه قد يخفي وراءه أسبابا مرضية ينبغي التنبه لها.
حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم. استمعنا إلى هذه المعلومات حول محور حديثنا لهذا اللقاء نزيف اللثة، نتطرق إن شاء الله إلى الأسباب والعلاج. أرحب بضيفي الكريم عبر الهاتف الدكتور منير الموسوي. دكتور منير، السلام عليكم، حياكم الله وأهلا بكم.
السلام عليكم ورحمة الله، ومرحبا بكم وبالمستمعين الكرام.
حياكم الله دكتور. اليوم نريد أن نتحدث عن نزيف اللثة، ولكن قبل أن نتطرق إلى ذلك دكتور، ما هي مواصفات اللثة السالمة؟
نعم، خلنا نعرف شنو اللثة السالمة حتى نعرف بعدين اللثة الغير السليمة أو غير السالمة. أي مستمع كريم الآن يستمع إلى حديثنا، ممكن أن يلزم شفته السفلى ويسحبها ويباوع على اللثة. شنو الخصائص الصحيحة السالمة للثة؟ أول ما يقع النظر هو على اللون. اللون لون اللثة يجب أن يكون وردي باهت أو يكون شوية أطوخ من الورد حسب ألوان البشر. مثلا الأسمر ممكن شوية تكون اللفتة وردي أطوخ من ذوات البشر البيضاء. قد يحصل في بعض الأحيان لذوات البشرة السوداء نقاط قهوائية بنية منتشرة في اللثة، هذه مو حالة مرضية، هاي نقاط ميلانين منتشرة، فهذا طبيعي. إذن أول شيء اللون، ثاني شيء الخط الموجود على الأسنان من اللثة، لازم يكون الخط هذا مو خط مستقيم، هلالي، خطوط هلالية متصلة بعضها، كل هلال يعانق السن من أطرافه. هذا كلمة يعانق عندنا كلش مهمة. اللثة يجب أن تلتصق التصاقا تاما بالسن، لا يجب أن يكون هناك فراغ بين السن وبين اللثة. وهذا بعدين هسه نطرق له ونعرف شنو الجيوب وشنو الأسباب.
نعم.
إذن أول مرة اللون، ثانيا القوام يكون صلب وخطوط تعانق اللثة بشكل قوي، وثالثا إذا نضغط الإصبع على اللثة، سأفرض عندنا نفاخة نضغط إصبعنا بالنفاخة شوية ينضغط وبعدين يتمطى يطلع بره، لازم اللثة ما تكون هالشكل، قوامها لازم يكون قوي.
نعم.
ولا يكون مرن.
وأيضا لا يكون فيه انتفاخ. نعم.
أكيد لا يكون فيه انتفاخ ولا يكون فيه ترشحات. يعني من تضغط على اللثة الإخوان الأخوات اللي يقدرون يسحبون ويفحصون لثتهم خلال حديثي.
نعم.
يضغطون على لثتهم، لازم ما بيها ترشحات سواء كانت ترشحات بيضاء أو ترشحات دموية، فاللثة السليمة لازم تكون وردية قوية ليس لها ترشحات وليس فيها أبل.
نعم.
هذا بشكل عام يعني اللثة السليمة. فإذا نريد نفرج أسناننا أو ناكل شيء، لازم هذا الفرشة ما تتلوث بالدم، أو من ناكل تفاحة أو ناكل جزر لازم ما يسيل دم من لثتنا، فهنا نعرف إحنا لثتنا سالمة.
نعم.
والأسنان لازم تكون قوية غير محلحلة. هسه ندخل في التفاصيل شو ما أنتي تسأليني.
نعم أكيد دكتور. بالنسبة للأسباب التي تؤدي إلى النزف في اللثة، طبعا من خلال كلامكم المفيد جدا وتوضيحاتكم حول اللثة السليمة يعني عرفنا بعض الشيء، كيف تكون المواظبة والمراقبة وما هي يعني خصوصيات اللثة السليمة، ولكن ما هي الأسباب التي تؤدي إلى حدوث هذه الإفرازات الدموية إذا صح التعبير، وإلى حالة النزف في اللثة؟
نعم، إحنا مثل ما قلنا حالة العناق، خط العناق بين اللثة وبين السن لازم يكون قوي. بداية المشكلة تبدأ من هاي المنطقة. كيف؟ إحنا إذا ما اعتنينا بصحة الأسنان، طبعا بالكلام الروتيني اللي نقوله إحنا أطباء الأسنان التنظيف والخيط.
نعم.
فهذا القلح راح يتجمع داير هذه الحافة، راح تكيف عليه البكتيريا، راح يكون غذاء للبكتيريا، هذا الغذاء للبكتيريا يسبب نمو تكثير البكتيريا في هذه المنطقة فسبب التهابات. هذه الالتهابات سعى تسبب إلى رخوة هذا القناع، يعني حافة اللثوية ترخى تصير تتفاصل. احنا هاي الفاصلة نسميها جيب، هذا جيب أولي، هاي بداية المشكلة فيما إذا ما اعتنينا. هذا الجيب يستمر في العمق، هذا الجيب يستمر في العمق إذا ما رفعنا القلح وإذا ما اعتنينا بنظافة الأسنان بشكل صحيح، أو إذا ما راجعنا رفع تكلسات. هذا القلح يتصلب بمرور الزمان فيصير تكلسات، هاي التكلسات تبقى داخل اللثة ما تسبب تخريب الأربطة الداعمة للسن. هنا أريد أشير في نقطة مهمة،
نعم،
خلي تخيل المستمع الكريم شنو هاي الأربطة الداعمة للسن. يعني سبحان الله، يعني أكو في الخلق فد أشياء كلش دقيقة وموزونة بشكل دقيق وذات فائدة عظيمة فيما إذا احتفظنا بسلامتها. هاي الأربطة الداعمة شنو؟ أنس إحنا خلنا نتصور بسمار كبير،
نعم،
أريد ندقه بخشبة، الجزء الداخل في الخشبة يكون على تماس مباشر مع الخشب، لكن السن ما يكون على تماس مباشر مع عظم الفك. هناك أربطة ميكروسكوبية صغيرة داير مداير السن تربط السن،
نعم،
بعظم الفك. شنو وظيفتها هذه؟ هذه تمتص الصدمات الواردة على السن، يعني تعمل مثل حالة فنار. طبعا احنا يعني ما نحس بهاي الحركة الفنارية او الحركة المطاطية اللي تحدث على السن، لكن احنا نعرف احنا بنمضغ، يعني على السنتيمتر المربع ابن 9 كيلوات ضغط على السنتيمتر المربع من السن، فإذا كان كبير السن يصير أكثر، لأن هذا الضغط عالي يتكرر باليوم دائما بالأكل. لأن هذا الإجهاد شلون يمتص؟
نعم.
يمتص من خلال هذه الأربطة التي تعمل من حالة مطاطية أو فنارية، خد أسميها يعني لتقريب المفهوم على المستمعين الكرام. هذا شيء يسوي هذا شنو يعني؟ يعني ما يسلط الضغط أو الإجهاد مباشرة على العظم،
نعم،
فيما إذا حصل هذا في تخريب هاي الأربطة الميكروسكوبية، إذا لا سمح الله خسرناها راح يصير الضغط مباشرة على عظم الفك ويبدي تآكل عظم الفك. أنا يمكن أطلق،
لا بالعكس دكتور، طيب
أكثر
دكتور
إذا
إن شاء الله أكيد الوقت كله لكم دكتور، وإيضاحاتكم شيقة ومفيدة جدا،
نعم،
لنا ولمستمعين الكرام. ولكن إذا تسمح لي دكتور نتوقف عند هذه النقطة ونعود للتركيز عليها، وأيضا على النقاط المهمة في البرنامج وفي محور حديثنا حول نزيف اللثة. الآن فقط نتوقف عند هذه المحطة، وبعد ذلك أعود إليكم وإلى مستمعين الكرام، وبكل شكري وامتناني لتوضيحاتكم دكتور منير.
شكرا لكم.
الجديد في الطب.
أهلا بكم من جديد مستمعينا الأحبة إلى هذه المحطة. أوردت مجلة الصيدليات الحديثة أن التهاب اللثة يستلزم استشارة الطبيب فورا، نظرا لأن صحة الفم مهمة للجسم كاملا. وشددت المجلة الألمانية على ضرورة استشارة طبيب الأسنان فور ملاحظة أولى الأعراض الدالة على التهاب اللثة، والتي تتمثل في نزيف اللثة عند تنظيف الأسنان أو احمرارها أو تورمها أو ضمورها أو تخلخل الأسنان. من الأعراض الأخرى الشعور بآلام عند تناول الطعام ورائحة الفم الكريهة، كما وحذرت دراسة فنلندية حديثة من أن الأشخاص الذين يعانون من التهابات اللثة ونسف اللثة هم أكثر عرضة لخطر الإصابة بأمراض القلب. ونصح الباحثون بجامعة هلسنكي الفنلندية الأشخاص بضرورة فحص الأسنان باستمرار لاكتشاف أمراض التهاب اللثة قبل تفاقمها. ووجد فريق البحث أن من يعانون من التهاب اللثة ونسف اللثة أكثر عرضة من غيرهم بحوالي 3 مرات للإصابة بمتلازمة الشريان التاجي الحادة التي ترتبط بضعف تدفق الدم إلى عضلة القلب.
نعم، شكرا للزميل أمير فوزي لتقديم هذه الفقرات المنوعة والمعلومات المفيدة في طيات اللقاء. دكتور منير، أعود لكم، هناك باقة من أسئلة المستمعين وأيضا هناك باقة من المشاركات، إذا تسمح لي دكتور نستمع إلى هذه المشاركة وأكيد الإجابة معكم.
نعم تفضل.
السلام عليكم، حياكم الله.
عليكم السلام.
تحية لبرنامج أنتم وطبيب الأسرة، وتحية للدكتور، وأيضا تحية للأستاذة شيماء. حبيت أسأل بأنه يعني طبعا أني سمعت من بعض الأطباء أن يعني نزيف اللثة أحيانا يكون جيدا بالنسبة للأسنان ويعني لإخراج الدم اللي متجمع تحت اللثة، خاصة عند تنظيف الأسنان بالخيط، فبدي أشوف يعني هل هذا صحيح أم يعني النزيف يجب أن لا يكون كثيرا ويجب أن يكون محدودا؟ كيف يكون جواب الدكتور؟ مشكوري. كنت معكم سهى من طهران.
شكرا للأخت سهى من طهران وتحياتنا لها ولجميع مستمعينا الكرام. نعم دكتور تفضلوا.
لا شك إحنا هذا بحثنا الآن، من نقول نزيف اللثة يعني أكو مرض إحنا نوصفه وندور له علاج. فهذا السؤال أنا ما سامع أنه النزيف جيد قليله أو كثيره.
نعم.
نزيف الأسنان إشارة إلى مرض وإنذار للشخص أنه يفكر في شارة وعلاج.
نعم.
هسه جيد الأخت السئلة تستعمل الخيط.
نعم.
أنا أبدأ أشير إلى نقطة، استعمال الخيط بشكل متباعد بالفترات، يعني أسبوع ولا أسبوع واحد يعني صار له وهس يسوي خيط لأسنانه ينظفه بالخيط، فهذا طبيعي يطلع دم. أو نفس الشيء الفرشاة، إذا تترك إلى 3 أيام اليوم الرابع يصير عندنا فرشات ملوثة بالدم. النزيف قليله أو كثيره غير جيد.
نعم.
و يعني هي هاي الأخت اللي سألت يعني على أساس احتقان، وهذا الاحتقان ينفتح بالنزيف أو يقل، هذا من الناحية الطبية ما له أساس.
نعم.
ممكن من الناحية الشعبية بين الناس أكفت أحاديث،
ربما معلومة يعني دارجة وخاطئة.
نعم خاطئة جدا.
نعم. طيب لدينا مشاركة، الأخت أم علي من العراق تشاركنا وتقول: مع سلامي وتحياتي لضيفكم الدكتور منير، نستفيد كثيرا من برامجكم ومشكورين إذاعة طهران العربية. لدي سؤال من الدكتور: هل التغيير في معجون الأسنان يساعد على سلامة اللثة؟ ولست أدري مدى صحة هذه المعلومة التي تقول يجب على اللثة والأسنان أن لا تتعود على معجون أسنان واحد. شكرا لك أم علي.
نعم، هاي المعلومة صحيحة، ومن الأفضل يكون التغيير بمعاجين أسنان قياسية، والأهم من المعاجين هي طرق التنظيف وصحتها واستعمال الخيط.
نعم.
والتأكيد على معاجين قياسية اللي لا تخرش الميناء بحجة تبييض الأسنان، ليش معاجين غير قياسية. نعم لا بأس من تغيير معجون الأحذية حتى تغيير الفرشة طبعا.
نعم
الفرشة الأسنان تغير قوامها بعد فترة من الاستعمال فيجد تغيير.
ما هي الفترة التي يجب باختيار فرشات أسنان أخرى؟
من 6 شهور إلى سنة.
الفرشات
الأسنان العفو فرشات الأسنان أنت تنظرين إلى الفرشات.
نعم.
يعني إذا شفتيها خارجة من شكل العادي وطاشة الشعيرات مالتها بشكل غير منظم ومن نفرش نحس بخشخشة أو صوت.
نعم.
يعني صار خشلة فهاي لازم نبدل. نعم.
يجب أن تبدل.
نعم.
طيب
أكيد.
دكتور لدينا مشاركة مسجلة أخرى نستمع إليها أيضا.
نعم.
ابني دائما يعاني من الإرهاق، أشوف لثة دائما يطلع منها دم خاصة يعني أوقات التوتر، زين ما هو الحل؟ هل توجد أدوية خاصة أو تنصحون بتناول مادة غذائية معينة حتى ما يصير هذا الشيء، أو بس تقليل التوتر والعصبية اللي دائما يشعر به؟ أم حسين من العراق.
شكرا للأخت أم حسين من العراق. نعم دكتور، هل هناك دور
التهابات تصير نسفية باللثة؟
نعم.
لبعض الأمراض يعني إحنا عندنا أمراض صاحب السكري إذا ما يعطيني صحة فما يصير عندنا نزف. عندنا الصرع لنتيجة استعمال الأدوية يصير عندنا نزف لثة.
نعم.
وعندنا مشاكل دموية أيضا تنعكس على اللثة، فهي انعكاسات المرضية الموجودة بالجسم على اللثة دا أشرحها. مشاكل دموية عندها تنعكس على اللثة يصير عندها تورم. هنا هذا الإرهاق والتوتر أول مرة طبعا هذا مسجل، فالتوتر هذا توتر عصبي يعني مرضي أو توتر عمل. اللي أفهمته من السؤال أنه ده تربط بين الإرهاق والتوتر ونزيف اللثة. إذا كان هذا بسبب الأدوية اللي يستعملها صاحب الإرهاق وصاحب التوتر تنعكس على اللثة فعلاجه كلش بسيط، واستعمل الأدوية المرتبطة بالحالة النفسية مع العناية باللثة.
نعم.
مراجعة الطبيب الفرشات والخير. هذه ما عندنا مشكلة، حتى اللي ذكرناهم السكري وغير السكري مع الاعتناء يصير ما يصير عندنا نزيف، لكن مشكلة هو الإهمال.
نعم.
اللي يسبب النزيف وبعدين يسبب حالة الأسنان.
هناك عدم اهتمام إذن على الشخص المصاب.
نعم. طبعا هذا يحتاج تفاصيل، يعني يحتاج سؤال من الأخت أم حسين، لكن بشكل عام أنا انطباع اللي صار على السؤال مشكلات الظاهر لو أدوية تستعمل لو أي شيء آخر. الإرهاق أكثر شيء يسبب اصطكاك الأسنان.
نعم.
يعني صوفان طبقة الميناء، يعني الإنسان المرهق المتوتر دائما يصك أسنانه، إذا استمر هذا لسنين وصارت عادة تتأثر.
نعم.
على الأسنان تخليها تحلحلها إضافة إلى المشاكل الأخرى من حساسية الأسنان وغيرها.
نعم. إذن على الجميع دكتور نفهم من كلامكم على الجميع الاهتمام الأكثر بسلامة ونظافة أسنانهم، وخاصة بالنسبة للذين يعانون من الأمراض المزمنة ربما عليهم بالاهتمام أكثر فأكثر.
مضاعف. نعم.
نعم. بعد هذا الفاصل نعود إليكم دكتور، عذرا على المقاطعة.
نعم.
نعم. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم
وأنتم برفقة برنامجكم الأسبوعي أنتم وطبيب الأسرة. محورنا لهذا اللقاء نزيف اللثة، الأسباب والعلاج، وضيفنا الكريم هو الدكتور منير الموسوي. حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم دكتور منير. أعود إليكم ومع إيضاحاتكم إذا بقي شيء فلتتفضلوا دكتور.
تكملة إلى لأنه القالخة اللي نسميها أو اللثة اللي تعانق السن وتخريبها وبداية تخريبها، مثل ما قلنا إذا تصورنا أنه إحنا نطرق بسمار بخشمة، الأسنان مو مثل بسمار، هناك فاصلة بين السن وبين عظم السن بأربطة ميكروسكوبية صغيرة دائر مدائر السن تشفك بامتصاص. الجهد اللي يعرض إلى الأسنان خلال اليوم أو في بعض الأحيان مثل ما ذكرنا اصطكاك الأسنان أو البروكسيزم اللي يصاب به البعض المصاب بالإرهاق أو عنده قلق، فهذا الإجهاد تمص هذه الأوتار أو الأربطة الموجودة. إحنا قلنا اللثة انفصلت عن السن.
نعم.
فالميكروبات تهاجم هذه الأربطة. هذه الأربطة تدمر الواحد تلو الأخرى. يجي الإجهاد على السن. وين راح يروح هذا الإجهاد بشكل مباشر؟ راح يروح على العظم. إيش راح يسوي هذا الإجهاد على العظم؟ راح يصير عندنا تحليل للعظم، تآكل بالعظم.
نعم.
زين، من راح يصير تآكل بالعظم؟ إحنا عندنا الأربطة راحت والعظم راح، إذن السن إيش صار؟ صار أكثر معرض إلى الفم من خلال انحسار اللثة. يجي بعض الأحيان مريض يقول دكتور سني أشوف صار أحوج، ما كان هيك سني، صار أدي فراغ بي، ما كان هيك سني، بيت حلحل ما كان هيك. هذا منين؟ لأن هذه الأربطة صار بها تخريب وتحلل العظم، هاي كلها يسبب شنو؟ راح يسبب جراحة، راح يسبب دم، راح يسبب التهاب انتفاخ باللثة، وراح يسبب رائحة كريهة، وراح يسبب صعوبة بالمضغ، وراح يسبب مشكلات في المعدة. ليش؟ لأنه الترشحات الدموية، ترشحات القيحية، وين راح تروح؟ راح تروح بالمعدة. هذا كلها تنحل بشكل بسيط. احنا نطلق على لثة نسيج نجيب يستجيب.
نعم.
يستجيب الى التعامل الحسن. التعامل الحسن من نشوف هيك ظواهر دا تبدي اول مره راجع الطبيب اذا كانت الحاله متقدمه. لازم يرفع القلح والكلس ثم نعتني بالصحة، بصحة الأسنان بالشكل الصحيح باستعمال الفرشة والخيط. إذا راح بعد فراق في العناق راح يعانق السن مرة ثانية، والعظم راح يرمم نفسه أيضا، فترجع الحالة الطبيعية. لكن الحال إذا تركنا كل هذه الأعمال، لا سمح الله، دكتور أنا طلعت سنوني بيدي مكيف، يعني ما عندي وجع، طلع هذا يعني التخريب واصل إلى الجذر، بعد ماكو داعم للسن، لا أربطة لا عظم لا لثة، وراح يصير تشويه للأسنان المجاورة، لأنه إذا نرفع سن من القوس الفك راح يصير ضغط على الأسنان الجانبية في الفراغ، فهاي راح تتحرك من مكانها وسبب تشوهات.
طيب دكتور، لدينا مشاركة، الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن يبعث لنا بمشاركة صوتية عبر الواتساب.
تحية لكم جميعا ولا السيدة الدكتور منير الموسوي ولا السيدة شيماء وهن، بكم معكم صبحي عبد الحميد الأردن. بسم الله الرحمن الرحيم. أسباب تآكل الأسنان الأمامية والسفلية، مع العلم أنني أحافظ على النظافة جيدا وأحافظ على التحاليل، إن التحاليل جيدة ولا يوجد عندي سكري ولا أدخن. ما هي الأسباب؟ وشكرا لكم.
شكرا للأخ صبحي عبد الحميد، ونتمنى له الصحة والسلامة كما نتمناها للجميع. نعم دكتور تفضلوا.
إيش قد عمر الأخ صبحي؟ ما ندري، يدخن يوم يدخن ما ندري، بس الظاهر مثل ما هو تفضل أنه
لا يدخن على ما يبدو كما ذكر، ولا يعاني من مرض السكري أيضا.
امداري نفسه شوية.
نعم.
أفت شيء عام أنا أطرحه هنا. إلى الآن ما معروف سبب التسوس. يعني أبناء أمراض بالجسم، مصاب هذا فلان مريض، أدى فلان مرض نتيجة فيروس، فيوصفوا له وصفة يعطوا أدوية يصير زين. إحنا ما عندنا شيء محدد يعين لنا أنه التسوس من فلان سبب حتى نوصف له وصفة أو نعمل له عمل يروح التسوس، لكن هذا ما يبرر أنه إحنا نقدر نسيطر على سرعة التسوس أو نخليه يتوقف عند حد معين. أول خطوة مهمة اللي ذكرها الأخ من الأردن هو أن يروح يراجع طبيب الأسنان.
نعم.
طبيب الأسنان يكشف الحقيقة أنه شنو السبب، هل أنه عنده تنفس فموي الرجل؟ التنفس الفموي يعني عنده انسداد في الخشم، فبدل أن يتنفس من خشمه يتنفس من حلقه. هسه شنو هذا؟ شي يسبب؟ يسبب جفاف الفم. زين، إذا سبب جفاف الفم إيش راح يصير؟ راح يشجع نمو البكتيريا، لأن اللعاب ماكو، اللعاب إحنا عندنا غسيل للأسنان.
نعم.
وغسيل للثة، فإذا يصير تنفس فموي فيصير تعجيل بالتسوس، فيجب مراجعة طبيب الأنف والأذن والحنجرة. هذا فيما إذا اكتشفنا أنه السبب هذا، أو السبب قد يكون من الطبع الغذائي، إذا استعمل كربوهيدرات كثيرة هذه أيضا تسرع في التسوس، مثل ما قلنا مراجعة
الطبيب المختص. نعم.
وتوقف المسألة في حال.
هذه توصية مهمة جدا منكم دكتور. من هذه التوصية ننتقل إلى متابعة توصية أخرى.
عزيزي المستمع، الوراثة تلعب دورا هاما في الاستعداد للإصابة بالتهاب اللثة ونزيفها، حيث إن الأشخاص المعرضين للإصابة بمرض التهاب اللثة لأسباب وراثية هم أكثر عرضة بستة أضعاف للإصابة بالتهاب اللثة. فإذا كان أحد أفراد العائلة قد عانى أو يعاني من أمراض اللثة، فمن المرجح أن يصاب آخرون من أفراد العائلة بذات الأمراض.
نعم دكتور، استمعنا إلى هذه التوصية وإلى هذه المعلومة. إذن العامل الوراثي لها يعني له دور أيضا في الإصابة.
طبعا الوراثة إذا يعني دور في كل مناحي الجسم مو بس.
نعم.
لكنه لا يبرر أنه إحنا نترك الاهتمام لأنه والدي في عمر 30 سنة أو 40 سنة فقد أسنانه التهابات اللثة، هذا لا يكون مبرر. إحنا الآن في تقدم علمي تقني، العلم يتقدم يوم على يوم، الاهتمام أو العلاجات الوقاية أكثر تقدما ما قبل حتى سنة واحدة، مو 20 أو 30 سنة بسن أبويا وأمي. فنعم هناك مسائل وراثية لكنه يجب أن تقارن بالاهتمام حتى لا تسرع. يعني حيف واحد عمره 40 سنة يروح يخلي أسنان صناعية، فإذا يهتم يجر نفسه إلى 60 سنة يكون أفضل ويتبع التعليمات ولا ينتبه إلى الدعايات أو إلى ما يقوله. يعني أنت أبوك الشكل كان، أمك الشكل، بعد ما يفيد العلاج لتهتم، لا يهتم للقضايا.
نعم عليه بالاهتمام المتزايد. لدينا مشاركة مسجلة أخرى أيضا نذهب للاستماع إليها.
السلام عليكم، تحياتي لكم
ومستمعي
إذا أعطي طهران، وشكرا لبرامجكم المفيدة وخصوصا هذا الموضوع. سؤالي لكم، تعاني زوجتي من نزيف اللثة ولكن هذا الأمر لم يكن مستمرا لفترة طويلة يعني، وتزول الحالة من تلقاء نفسها. هل التقلبات الهرمونية تأثير على نزيف اللثة خاصة لدى النساء والحوامل منهن؟ وما هو الحل أو العلاج لهذه الحالة؟ شكرا لكم. محمد خليل من طهران.
شكرا للأخ محمد خليل من طهران. طبعا دكتور، في البداية ويعني في مقدمات البرنامج ذكرنا بأنه الحمل ربما يكون عاملا مؤثرا في حدوث الالتهابات أو حتى أحيانا في حدوث النزيف في اللثة، ولكن التوضيحات الأشمل والإجابة عن سؤال الأخ محمد خليل عندكم دكتور.
نعم شكرا. الأخ محمد خليل أشار، هو ما شاء الله قال الهرمونات تأثر على اللثة. نعم الهرمونات تأثر على اللثة من خلال الحمل، يعني نعرف راح يصير تغييرات في الهرمونات أثناء الحمل، وكذلك عند سن اليأس في النساء هناك مشاكل تحسون حرقة باللثة والتهابات باللثة. طيب هذه علائم طبعا غير طبيعية، ممكن حلها؟ نعم. هذه فتشي الحمل هي معرضة، أو النساء اللي يصير عندهم سنوات حالة طبيعية بالإجبار معرضين لها. كيف نتوقع المشكلات اللي تسبب إلى رائحة الفم، إلى حلحلة الأسنان، إلى نزيف اللثة؟ هو الاهتمام فقط الاهتمام بنظافة اللثة، ويعني يكون بالنسبة للحمل وأهل السكر، والسكر هم أكو تغييرات تصير هرمونية عندهم، يعني لازم يهتمون بشكل مضاعف. يعني إذا كانوا يفرشون مرتين باليوم لازم يصير 3 مرات، يستعملوا الكاب بشكل حساس، يراجعون الطبيب بشكل دوري مرتب. كل هاي الأشياء تقينا الحالات الخطرة أو الغير السليمة لما تحدثها الهرمونات وعدم توازنها بالجسم.
لا. دكتور، بالنسبة للماء والملح، يعني أصبح استعمال الماء والملح ربما إذا صح التعبير ثقافة سائدة، والكثير يوصي البعض حتى دون مراجعة الطبيب بأنه الماء والملح، المضمضة بالماء والملح، يكون عاملا مؤثرا لوقف النزيف أو لتقليل من النزيف، هل توافقون ذلك؟
أكيد الماء والملح يعني فد محلول مطهر فد محلول منظف، هذا أكيد.
نعم.
لكنه خلي نستعمل مطمضة ماء ملح، وإحنا عندنا تكلسات في فمنا ما يزيله.
نعم.
ماء ملح ما يزيله. أو عندنا البلاكات على الأسنان، يعني هاي الصفائحات صفائحات البكتيريا اللي تترسب على الأسنان ما يرفع الملح.
نعم.
أكو حالة أخرى أضيف إلى شيل ديكارتي، هو يخلون الملح على الأصبع ويفركون أسنانهم بالملح.
صحيح. هل
هذا
نعم.
صحيح؟
هذه الحالة
راح يصير تخرشات بالميناء. لا مو هذا صحيح. هذا مو صحيح.
إذن لا توافق.
أكو هواي متعودين ومو بس ينظفون الأسنان بالملح، يفركون اللثة أيضا بالملح. مادة خشنة تسبب تخرشات وتسبب تآكل باللثة.
نعم.
يعني تآكل بالميناء.
مش
وقت إذا الماء والملح مفيد، إذا ما حسينا أنه ماكو تكلسات على الأسنان، ماكو ميكروبات، ماكو دم، ماكو تورمات، أي نعم هذا يفيد الماء والملح كيف تشكل يكمل ما إحنا عملنا.
نعم. طيب دكتور، على سبيل السرعة، هل هناك بعض الفواكه والخضروات عفوا تفيد على يعني على الحصول على لثة سالمة؟
أي فاكهة يكثر فيها فيتامين سي، فيتامينات مفيدة إلى اللثة. بالنسبة للأطفال إحنا هم ما ذكرنا الأطفال. احنا يجب ان
ربما نخصص حلقات اخرى. نعم دكتور ان شاء الله.
نعم. طيب نعم الوقت خلاص
على وشك الانتهاء. نصيحة اخيرة دكتور بثواني.
بثواني، السمك هو شباكك لشخصيتك. قد يكون الرائحة مالته طيبة من خلال الاهتمام.
جميل جدا، شكرا جزيلا لكم دكتور منير الموسوي. حياكم الله. كنتم معنا عبر الهاتف ومن العاصمة الإيرانية طهران. تناولنا موضوع نزيف اللثة، تناولنا الأسباب والعلاج. شكرا جزيلا لطيب متابعتكم، نتمنى لكم الصحة والعافية، في أمان الله.
باسم الأشواق بريد الحب بصدري ناجى، اشتقت إليك صديق العمر وحاشا أنسى، أرسل أحداقي لترى عينك تخفي معنا، يتوضأ قلبي بسمة وجهك حتى ألقى. كل الأشياء تسائل عنك فأنت فتاها، أحبابك أصحابك أرضك يا كل مناها. كل الأشياء تسائل عنك فأنت فتاها، أحبابك أصحابك أرضك يا كل مناها. يتمنى حتى شيخ القرية شوقا رؤيا. لا لك أمواج الحنين وسلام المؤمنين وتحايا قرية فاضت أناسا طيبين سألت عنك الحياة سألت عنك الصلاة ولك اشتاقت صفوف الراكعين الساجدين وستأتي جدولا يجري بآمال السنين بنجاح